والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا، ولذلك يقولون في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا إما أن إيش أن نفوضه ونقول لا ندري معناه، وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم تحريفا، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف. طيب، وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. والله عليم، إن فوضناه أو أولناه بما التحريف فإننا لم نرم التنزيه، بل وقعنا في العيب. وجهه لأن إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى، لا نعلم المعنى، فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتابا إيش مجهولا، مجهولا لا يدرس معناه، وليته لا يدرس معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة. وإن حرفنا وقعنا أيضا في بلاء، في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق، وهذا وكلاهما شيء كبير. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين. وقالوا إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي نحن نعرف، وصاروا يخبطون خبط عشرة. الآن نعود إلى مذهب الأشاعرة، يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات للسنة. نضرب مثلا بالكلام، الكلام يقولون إن الله عز وجل ما هو بيتكلم، ما يتكلم بصوت مسموع أبدا، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه العباد فإنما هو عبارة عن الكلام مخلوق. انتبه يا رجل، فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني فرضت عليك 50 صلاة بهذا اللفظ أو معناه، الله ما قاله، لأن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه، تعبر عما في نفسه. سبحان الله. الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخبث من قول الجهمية. سمعتم ليش؟ الجهمية عندهم صراحة، قالوا كلام الله مخلوق ومسموع، لكنه مخلوق. هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع، هو المعنى القائم بنفسه ويخلق أصوات تسمع تعبر عما في نفسه. أيهم أصرح؟ الجهمية. ما بين أيدينا القرآن هذا، الجهمية يقول هذا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق. الأشاعرة يقول لا، هذا مو كلام الله حقيقة، هذا عبارة عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. أيهم أحسن؟ الأول، وكلاهما غير حسن، لكن حنا نقول أحسن كما قال عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، مع أنه ما في خير مستقر أهل النار. على كل حال، الأشعرية أثبتوا سبع صفات. قيل لهم ما هو الدليل على إثبات الصفات السبع ونفي ما سواها؟ قالوا الدليل العقل، العقل دل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على إثبات غيرها. إذن حكموا العقل فيما إيش يثبتون لله، ولم يحكموا الله فيما يثبت نفسه، وهذا عدوان، عدوان في حق الله عز وجل. من الذي يحكم بنفسه على نفسه لنفسه؟ الله عز وجل. أنتم تحكمون على الله؟ قالوا والله الله خاطبنا ولنا عقول، لا بد أن نعمل العقول. قلنا طيب، أدونا دليلا عقليا على هذه الصفات السبع؟ قالوا نعم نؤدي، لنعطيكم أدلة عقلية. الإيجاد يدل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز ما يوجد شيء. ومعلوم أننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا، قالوا إيجادها يدل على القدرة. طيب، المخلوقات الكائنة بعضها إنسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها أرض، وهذا التخصيص يدل على إيش؟ يدل على الإرادة، لأن لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا الإرادة وإيش؟ والقدرة. هذه المخلوقات محكمة متقنة، ما فيها تناقض ولا تصادم. لم نرى الشمس يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر أو بالنجوم، محكم متقن يدل على العلم، يدل على العلم. إذن ثبت ثلاث صفات عن طريق العقل، وهي العلم والإرادة والقدرة. قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي، لا يمكن أن تقوم إلا بحي، فثبتت بذلك صفة الحياة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس، والأول كمال والثاني نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل دل على ذلك، لكن ما سوى هذا دل عليه الشرع، ونحن نتنزل معهم إلى آخر شيء، نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع. ومن المعلوم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد. فإذا قدرنا أن العقل لم يدل على الصفات التي أثبتها الله لنفسه سوى السبع، فقد دل عليها إيش؟ الشرع، دل عليها الشرع. والشرع يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثة، المهم أن يكون له دليل. هذه واحدة، هذا جواب. جواب آخر، أن نمنع من كون العقل لم يدل على بقية الصفات، ونقول بقية الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما دل عليه السمع فقط. فمثلا إنزال المطر، إنبات النبات، رفع الوباء، بسط الرزق، ممن هذا؟ ممن؟ من الله عز وجل. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على الرحمة دلالة واضحة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمه إلا ذاك عن ذيات، إلا طالب العلم المختص. حتى طلبة العلم أحيانا ننشب عنه وياهم، يقول كيف دلالة التخصيص على الإرادة؟ لكن كون هذه الأمور النافعة، حصول النعم والدفاع النقم، تدل على الرحمة، هل هو خفي أو واضح؟ ها؟ واضح. حتى العام، العام يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل، فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهو عام. فنقول لهم الآن ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان. الجواب الأول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه، بل نقول إن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة. ثانيا أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السمع، القرآن والسنة. ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل آخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وهذه قاعدة مفيدة. وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس. مكة كم لها من طريق؟ طرق متعددة. فإذا قدر أن هذا الطريق يمتنع السير معه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدت أو ما أشبه ذلك، هل يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ نعم بلى. هكذا المعاني، إذا انتفى دليل من الأدلة لكن وجدنا دليل آخر، هل ننكر هذا المدلول لأن أحد الأدلة غير قائم؟ لا، نقول ما دام هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخر. ولذلك هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، لا تمثيل ولا تعطيل. قالوا نثبت لله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القرآن أو فيما صحت به السنة. لاحظوا لازم من القيد بالنسبة للسنة، فيما صحت به السنة، لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع. القرآن لا تقول ما صح في القرآن، ليش؟ نعم كله صحيح. في السنة لابد أن تقيد أو ما صحت به السنة. نثبت كل صفة ولا نتحاشى ولا نتهيب. إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان، هل علينا أن نتهيب من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبدا، بل الهيبة أن نخالف. أثبت اليد ولا تبالي، أثبت ربك لنفسه وجها تتهيب من إثبات الوجه؟ لا، التهيب حقيقة من نفي الوجه. أما ما أثبته الله فيجب أن نثبته. لكن على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق، يقينا أنه ليس كأوجه المخلوقين. فإن قال قائل ما دليلك؟ لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف؟ دليل ليس كمثله شيء. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا. أتتهيب أن تصف الله بالمجيء؟ لا، ما نتهيب. نقول نصف الله بالمجيء، لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سجارة أو ما أشبه ذلك؟ نعم لا، يقينا ليس كذلك، لكنه مجيء يليق بجلاله. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ 7 بهذا اللفظ، استوى على العرش. هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا، بل هو مستوى حقيقة. أتهيب أن أقول استوى بمعنى استولى، لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه، لكنني أؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا الاستواء إيش لا يماثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال. استوائي على الفلك أو على البعير لو أزيل ما استويت عليه لسقطت لا شك، لكن استواء على العرش ليس كذلك. ليس استواء احتياج، يعني استواء الله على العرش ليس استواء احتياج للعرش، لأن يعني الله غني عن العرش وعن غيره، لكنه استواء عظمة وسلطان. أفهمتم يا جماعة؟ حققوا العقيدة، لا تغركم الأوهام. وما ذنب الإنسان إذا قال أنا أؤمن بكل ما أثبته لنفسه؟ ليس ذنبا، بل هذا حقيقة الانقياد والاستسلام لله عز وجل. لكن يجب شيء واحد، وهو إيش؟ أن تؤمن بأنه لا مثيل له، لأن الله قال لا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله أندادا وأشبه ذلك. وأنت يا أخي لا تعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم، وهو أخبرك عن نفسه بكذا، فقل آمنا وصدقنا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعطلة أقسام: قسم عطلوا البعض، وقسم عطلوا الصفة دون الاسم، وقسم عطلوا الاسم والصفة نفيا لا إثباتا، يعني بمعنى قالوا لا نصف الله بشيء ثابت لكن نصفه بالنفي، وقسم قالوا لا نصفه لا بالنفي ولا بالإثبات. إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بمنفي شبهناه بالمعدومات. طيب، قوله تعالى ليس كمثله شيء، نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له، فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له؟ لا. ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه، مع أننا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا تشبيه. لكن هذا نقص، التعبير بلا تمثيل أولى. أولا لأنه تعبير القرآن، وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى. ثانيا أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت أنت بلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات، فهم منك أنك لا تثبت شيئا. ثم إن التشبيه أيضا له احتمالات، إن نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن، لأنه لابد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فالحياة مثلا عندنا حياة ولله تعالى، والله تعالى حي، أصل الحياة موجود، لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله. السم موجود فينا ولا غير موجود؟ السم موجود، نعم، وموجود عند الله عز وجل، فإن الله تعالى سميع، فلا بد من اشتراك في الأصل. وجودنا موجودون، نحن موجودون، والرب عز وجل كذلك واجب الوجود، وهل مجرا؟ فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب، قال تعالى وهو السميع البصير، هذا رد على من؟ المعطلة. والجملة الأولى ليس كمثله شيء على الممثلة. السميع أي ذو السمع، أي ذو السمع. وسمع الله عز وجل له معنيان: المعنى الأول الاستجابة، المعنى الأول الاستجابة كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. معنى سميع أي مستجيب، وليس المراد أنه يسمعه فقط، لأن مجرد كون يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة، لكن إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيبه، واستجابته إياه تستلزم إيش؟ سماع لا شك. ومن ذلك أيضا أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده إيش معنى سمع؟ يعني أنه سمع صوته أو استجاب له. استجاب له لأنه كما قلت لكم مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي. ولهذا لو قال لك إنسان يا فلان أرجو أن تساعدني تقول أسمع، يعني أسمع بأذني، هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سيقول لك إذا كنت تسمع أعطني. فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع فالمعناه إيش؟ الاستجابة. طيب النوع الثاني من السمع إدراك المسموعات. إدراك المسموعات بمعنى أنه لا يخفى على الله أي صوت قرب أم بعد، خفي أم بان، فإن الله يسمع كل شيء. أرأيتم قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أين الله؟ في السماء على العرش. وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه؟ في الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والله عز وجل لا لم يخفى عليه شيء، سمع المجادلة وسمع التحاور وأنزل حل المشكلة. إذن سمع الإدراك، السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما لكل صوت. ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة. كم؟ ثلاث أقسام. إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة. التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا لماذا قال الله عز وجل أسمع وأرى؟ إيش؟ تأييدا لهما، يعني أسمع ما تقولوا ما تقولان وما يقال لكما، والأمر أمره عز وجل. هذا سماع يراد به إيش؟ التأييد. الثاني ما يراد به التهديد مثل قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم، المراد بذلك التهديد. ونظير هذا قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس مجرد سمع. أو هذا تهديد، هذا تهديد بدليل قوله سنكتب ما قال، سنكتب ما قال، فهذا تهديد. الإحاطة، الإحاطة أن يخبر مثل وهو السميع العليم البصير، المعاني وهو السميع البصير هذه إخبار بأنه تعالى محيط بكل شيء سمعا. وكما في قصة المجادلة فإن الله تعالى أخبر بذلك ليعلمنا أنه محيط بها. أعود مرة ثانية في السمع، ينقسم إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك المسموع. الأول مثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده. والثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يراد به التأييد، والثاني ما يراد به التهديد، والثالث ما يراد به الإحاطة. وعرفتم الأمثلة. طيب، البصير. البصير لها معنيان. المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر، والثاني العلم. العلم، فهنا البصير تشمل المعنيين. فبصر الله تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه، والدليل على أن البصير تأتي تضمن البصر قوله في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لا أحرقت كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فالمعنى لا أحرقت هذه السبحات، والسبحات هي البهاء والعظمة، كل شيء. لا إله إلا الله. بصير بمعنى عليم، مثل قوله تعالى: بصير بما تعملون، بصير بما تعملون. ومعلوم أن نعمل أشياء لا ترى، في قلوبنا أشياء لا ترى والله يعلمها. فإذا البصير من أسماء الله عز وجل أي ذو البصر، وله معنيان: بصير بمعنى إدراك المرئيات لبصره، والثاني بمعنى العليم. إخوتنا، إذا سمعتم أسماء الله وصفاته فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط، بل أن نتعبد لله بها. فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله، لأنه يسمع. إذا علمنا أنه بصير أوجب لنا إيش؟ أن نحذر من كل فعل يغضب الله، لأن الله تعالى يبصره ويراه. ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان، تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول بقول أو فعل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا. وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين: إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة، والثاني نفي المماثلة، أنه لا مثيل له. بقي شيء آخر: هل لنا أن أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر مماثلا؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نكيف الصفة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل أنت علمت كيفية الله عز وجل، كيفية الصفات؟ لا. أنا أؤمن بأنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل. أؤمن بأنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى. فالكيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيلها، ولا يجوز أن ينطق بها، لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله. ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنما، لأن هذا المتخيل لابد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته، فتكون من جنس الممثلين. وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. إذن لا تتخيل الكيفية. ولهذا جاء في الأثر: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. الآيات تفكر فيها، السماء، الأرض، النجوم، البشر، المخلوقات الأخرى تفكر فيها، بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل، لكن في ذات الله لا، لا تفكر. طيب هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته؟ نعم، بل يجب أن نتفكر في المعنى، والمعنى غير الكيفية. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هو يدرس الحلقة، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ قام يتصبب عرقا، وأطرق رأسه حياء وخجلا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة. نحن تمر علينا هذه الكلمة مر الرياح، لا تؤثر في القلوب شيء، لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله لا بد أن يتأثروا. أطرق برأسي وقام يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك، يعني ما أظنك، إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج، لا مقام له عندي. هؤلاء هم الرجال. فالمعاني معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبدا، لكن الكيفيات إيش؟ مجهولة. فإن قال قائل: كيف أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ قلنا: هذا سهل. الآن لو أقول لك: فلان صعد على السطح، تعرف معنى صعد؟ تعرف، لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مثلك، ما تعرف كيف صعد. يمكن صعد على جيه ورجليه، يمكن صعد بعربية، يمكن صعد محمولا، يمكن صعد يمشي على يديه. ما في ناس يمشون على يديهم الآن؟ نعم، شاهدنا من يمشي على يديه يا جماعة، من هذا الطرف إلى الطرف الثاني. ويمكن يمشي على رأسه؟ نعم، هذه ما أظنه، لأنه ما يمكن ينقز على الرأس. لكن على كل حال، نحن الآن إذا قيل فلان صعد على السطح، أنا أعرف معنى الصعود، لكن كيف صعد؟ ها؟ ما تدري. فإذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، لكن لا نكيف ذلك، ولا ندري كيفيته. وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكلام، لأنه كلام مهم جدا، كلام في العقيدة. ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة نفسية، ولا أن يتخلى عن الشبهات، إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة. نثبت الله ما أثبته لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل، ونفينا نفي أيضا تنزيه لا نفي تعطيل. والله موفق. نعم، أحسن
الله. ما الفرق بين قول عبارة مع كلام الله وحكاية؟
نعم،
ما هو الفرق؟
الفرق العبارة يعني أنه لا علاقة بين ما في نفسه وما خلقه. قد يكون في نفسه شيء الآن ويخلقه بعد ساعة أو ساعتين، فهمت؟ الحكاية كحكاية الصدى. الصدى الآن إذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك، هذا يسمى حكاية. وهذا يلزم منه أن يكون ما يسمع في الحال. واضح؟ نعم، أي نعم. هذه العبارة للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد فسر، قال: نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى. ومراده لا معنى ما ذهب إليه أهل التحريف الذين يجعلون لآيات الصفات معنى يعينهم، لأنه قال لا كيف ردا على الممثلة، ولا معنى ردا على المعطلة. فالمراد بالمعنى الذي نفاه الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة رحمه الله، المراد به المعنى الذي ابتكره هؤلاء المعطلة. ايش ان ايش
ظاهر ايات التمثيل،
ان قوله تعالى ليس مثل شيء يمنع. نعم، قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
من فضلك اقلب الشريط.
والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا، ولذلك يقولون في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا، إما أن إيش أن نفوضه ونقول لا ندري معناه، وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم تحريفا، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف. طيب، وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. والله عليم، إن فوضناه أو أولناه بما التحريف فإننا لم نرم التنزيه، بل وقعنا في العيب. وجهه لأن إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى، لا نعلم المعنى، فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتابا إيش مجهولا، مجهولا لا يدرس معناه، وليته لا يدرس معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة. وإن حرفنا وقعنا أيضا في بلاء، في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق، وهذا وكلاهما شيء كبير. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين. وقالوا إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي نحن نعرف، وصاروا يخبطون خبط عشرة. الآن نعود إلى مذهب الأشاعرة، يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات للسنة. نضرب مثلا بالكلام، الكلام يقولون إن الله عز وجل ما هو بيتكلم، ما يتكلم بصوت مسموع أبدا، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه العباد فإنما هو عبارة عن الكلام مخلوق. انتبه يا رجل، فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني فرضت عليك 50 صلاة بهذا اللفظ أو معناه، الله ما قاله، لأن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه. سبحان الله. الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخبث من قول الجهمية. سمعتم؟ ليش؟ الجهمية عندهم صراحة، قالوا كلام الله مخلوق ومسموع، لكنه مخلوق. هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع، هو المعنى القائم بنفسه ويخلق أصوات تسمع تعبر عما في نفسه. أيهم أصرح؟ الجهمية. ما بين أيدينا القرآن هذا، الجهمية يقول هذا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق. الأشاعرة يقول لا، هذا مو كلام الله حقيقة، هذا عبارة عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. أيهم أحسن؟ الأول، وكلاهما غير حسن، لكن حنا نقول أحسن كما قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، مع أنه ما في خير مستقر أهل النار. على كل حال الأشعرية أثبتوا 7 صفات. قيل لهم ما هو الدليل على إثبات الصفات 7 ونفي ما سواها؟ قالوا الدليل العقل، العقل دل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على إثبات غيرها. إذن حكموا العقل فيما إيش يثبتون لله، ولم يحكموا الله فيما يثبت نفسه، وهذا عدوان، عدوان في حق الله عز وجل. من الذي يحكم بنفسه على نفسه لنفسه؟ الله عز وجل. أنتم تحكمون على الله؟ قالوا والله الله خاطبنا ولنا عقول، لا بد أن نعمل العقول. قلنا طيب، أدونا دليلا عقليا على هذه الصفات 7؟ قالوا نعم نؤدي، لنعطيكم أدلة عقلية. الإيجاد يدل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز ما يوجد شيء. ومعلوم أننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا، قالوا إيجادها يدل على القدرة. طيب، المخلوقات الكائنة بعضها إنسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها أرض، وهذا التخصيص يدل على إيش؟ يدل على الإرادة، لأن لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا الإرادة وإيش؟ والقدرة. هذه المخلوقات محكمة متقنة، ما فيها تناقض ولا تصادم. لم نرى الشمس يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر أو بالنجوم، محكم متقن يدل على العلم، يدل على العلم. إذن ثبت 3 صفات عن طريق العقل، وهي العلم والإرادة والقدرة. قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي، لا يمكن أن تقوم إلا بحي، فثبتت بذلك صفة الحياة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس، والأول كمال والثاني نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل دل على ذلك، لكن ما سوى هذا دل عليه الشرع، ونحن نتنزل معهم إلى آخر شيء، نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع. ومن المعلوم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد. فإذا قدرنا أن العقل لم يدل على الصفات التي أثبتها الله لنفسه سوى 7، فقد دل عليها إيش؟ الشرع، دل عليها الشرع. والشرع يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثة، المهم أن يكون له دليل. هذه واحدة. هذا جواب. جواب آخر أن نمنع من كون العقل لم يدل على بقية الصفات، ونقول بقية الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما دل عليه السمع فقط. فمثلا إنزال المطر، إنبات النبات، رفع الوباء، بسط الرزق، ممن هذا؟ ممن؟ من الله عز وجل. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على الرحمة دلالة واضحة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمه إلا ذاك عن ذيات، إلا طالب العلم المختص. حتى طلبة العلم أحيانا ننشب عنه وياهم يقول كيف دلالة التخصيص على الإرادة. لكن كون هذه الأمور النافعة، حصول النعم والدفاع عن النقم، تدل على الرحمة، هل هو خفي أو واضح؟ ها؟ واضح. حتى العام، العام يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل، فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهو عام. فنقول لهم الآن ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان. الجواب الأول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه، بل نقول إن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة. ثانيا أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السمع، القرآن والسنة، ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل آخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وهذه قاعدة مفيدة. وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس. مكة كم لها من طريق؟ طرق متعددة. فإذا قدر أن هذا الطريق يمتنع السير معه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدت أو ما أشبه ذلك، هل يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ نعم بلى. هكذا المعاني، إذا انتفى دليل من الأدلة لكن وجدنا دليل آخر، هل ننكر هذا المدلول لأن أحد الأدلة غير قائم؟ لا، نقول ما دام هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخر. ولذلك هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، لا تمثيل ولا تعطيل. قالوا نثبت لله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القرآن أو فيما صحت به السنة. لاحظوا لازم من القيد بالنسبة للسنة، فيما صحت به السنة، لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع. القرآن لا تقول ما صح في القرآن، ليش؟ نعم كله صحيح. في السنة لا بد أن تقيد أو ما صحت به السنة. نثبت كل صفة ولا نتحاشى ولا نتهيب. إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان، هل علينا أن نتهيب من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبدا، بل الهيبة أن نخالف. أثبت اليد ولا تبالي، أثبت ربك لنفسه وجها، تتهيب من إثبات الوجه؟ لا، التهيب حقيقة من نفي الوجه. أما ما أثبته الله فيجب أن نثبته. لكن على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق، يقينا أنه ليس كأوجه المخلوقين. فإن قال قائل ما دليلك؟ لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف؟ دليل ليس كمثله شيء. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا. أتتهيب أن تصف الله بالمجيء؟ لا، ما نتهيب، نقول نصف الله بالمجيء. لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سجارة أو ما أشبه ذلك. نعم لا، يقينا ليس كذلك، لكنه مجيء يليق بجلاله. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ 7 بهذا اللفظ، استوى على العرش. هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا، بل هو مستوى حقيقة. أتهيب أن أقول استوى بمعنى استولى، لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه، لكنني أؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا الاستواء إيش لا يماثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال. استوائي على الفلك أو على البعير لو أزيل ما استويت عليه فسقطت لا شك، لكن استواء على العرش ليس كذلك. ليس استواء احتياج، يعني استواء الله على العرش ليس استواء احتياج للعرش، لأن الله غني عن العرش وعن غيره، لكنه استواء عظمة وسلطان. أفهمتم يا جماعة؟ حققوا العقيدة، لا تغركم الأوهام. وما ذنب الإنسان إذا قال أنا أؤمن بكل ما أثبته لنفسه؟ ليس ذنبا، بل هذا حقيقة الانقياد والاستسلام لله عز وجل. لكن يجب شيء واحد، وهو إيش؟ أن تؤمن بأنه لا مثيل له، لأن الله قال لا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله أندادا وأشبه ذلك. وأنت يا أخي لا تعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم، وهو أخبرك عن نفسه بكذا فقل آمنا وصدقنا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعطلة أقسام، قسم عطلوا البعض، وقسم عطلوا الصفة دون الاسم، وقسم عطلوا الاسم والصفة نفيا لا إثباتا، يعني بمعنى قالوا لا نصف الله بشيء ثابت لكن نصفه بالنفي، وقسم قالوا لا نصفه لا بالنفي ولا بالإثبات، إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بمنفي شبهناه بالمعدومات. طيب، قوله تعالى ليس كمثله شيء، نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له، فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له؟ لا، ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه، مع أننا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا تشبيه، لكن هذا نقص. التعبير بلا تمثيل أولى، أولا لأنه تعبير القرآن، وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى. ثانيا، أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت أنت بلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات، فهم منك أنك لا تثبت شيئا. ثم إن التشبيه أيضا له احتمالات، إن نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن، لأنه لابد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فالحياة مثلا عندنا حياة ولله تعالى، والله تعالى حي، أصل الحياة موجود، لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله. السم موجود فينا ولا غير موجود؟ السم موجود، نعم، وموجود عند الله عز وجل، فإن الله تعالى سميع، فلا بد من اشتراك في الأصل. وجودنا موجودون، نحن موجودون، والرب عز وجل كذلك واجب الوجود، وهل مجرا؟ فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب، قال تعالى: وهو السميع البصير. هذا رد على من؟ المعطلة. والجملة الأولى ليس كمثل شيء على الممثلة. السميع أي ذو السمع، أي ذو السمع. وسمع الله عز وجل له معنيان: المعنى الأول الاستجابة، المعنى الأول الاستجابة في قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. معنى سميعه أي مستجيب، وليس المراد أنه يسمعه فقط، لأن مجرد كون يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة، لكن إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيبه، واستجابته إياه تستلزم إيش؟ سماعه لا شك. ومن ذلك أيضا أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع؟ يعني أنه سمع صوته أو استجاب له، استجاب له، لأنه كما قلت لكم مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي. ولهذا لو قال لك إنسان: يا فلان أرجو أن تساعدني، تقول: أسمع، يعني أسمع بأذني. هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سيقول لك: إذا كنت تسمع عقل أعطني. فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع فالمعناه إيش؟ الاستجابة. طيب، النوع الثاني من السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات بمعنى أنه لا يخفى على الله أي صوت، قرب أم بعد، خفي أم بان، فإن الله يسمع كل شيء. أرأيتم قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أين الله؟ في السماء على العرش. وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه؟ في الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والله عز وجل لا لم يخفى عليه شيء، سمع المجادلة وسمع التحاور وأنزل حل المشكلة. إذن سمع الإدراك، السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما، لكل صوت. ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة، كم ثلاث أقسام: إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة. التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا لماذا قال الله عز وجل أسمع وأرى؟ إيش؟ تأييدا لهما، يعني أسمع ما تقولوا ما تقولان وما يقال لكما، والأمر أمره عز وجل. هذا سماع يراد به إيش؟ التأييد. الثاني ما يراد به التهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم، المراد بذلك التهديد. ونظير هذا قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس مجرد سمع. أو هذا تهديد، هذا تهديد بدليل قوله: سنكتب ما قال، سنكتب ما قال. فهذا تهديد. الإحاطة، الإحاطة أن يخبر مثل وهو السميع العليم البصير، المعاني وهو السميع البصير، هذا إخبار بأنه تعالى محيط بكل شيء سمعا. وكما في قصة المجادلة، فإن الله تعالى أخبر بذلك ليعلمنا أنه محيط بها. أعود مرة ثانية في السمع، ينقسم إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك المسموع. الأول مثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده. والثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يراد به التأييد، والثاني ما يراد به التهديد، والثالث ما يراد به الإحاطة. وعرفتم الأمثلة. طيب، البصير، البصير لها معنيان. المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر، والثاني العلم، العلم. فهنا البصير تشمل المعنيين، فبصر الله تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه. والدليل على أن البصير تأتي تضمن البصر قوله في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لا أحرقت كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فالمعنى لا أحرقت هذه السبحات، والسبحات هي البهاء والعظمة، كل شيء. لا إله إلا الله. بصير بمعنى عليم، مثل قوله تعالى: بصير بما تعملون، بصير بما تعملون. ومعلوم أن نعمل أشياء لا ترى، في قلوبنا أشياء لا ترى والله يعلمها. فإذا البصير من أسماء الله عز وجل أي ذو البصر، وله معنيان: بصير بمعنى إدراك المرئيات لبصره، والثاني بمعنى العليم. إخوتنا، إذا سمعتم أسماء الله وصفاته فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط، بل أن نتعبد لله بها. فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله، لأن الله يسمع. إذا علمنا أنه بصير أوجب لنا إيش؟ أن نحذر من كل فعل يغضب الله، لأن الله تعالى يبصره ويراه. ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان، تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول، بقول أو فعل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا. وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين: إثبات ما أثبته الله نفسه في القرآن والسنة، والثاني نفي المماثلة، أنه لا مثيل له. بقي شيء آخر: هل لنا أن أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر مماثلا؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نكيف الصفة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل أنت علمت كيفية الله عز وجل، كيفية الصفات؟ لا، أنا أؤمن بأنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل، أؤمن بأنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى. فالكيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيله، ولا يجوز أن ينطق بها، لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله. ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنما، لأن هذا المتخيل لابد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته، فتكون من جنس الممثلين. وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. إذن لا تتخيل الكيفية. ولهذا جاء في الأثر: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. الآيات تفكر فيها، السماء، الأرض، النجوم، البشر، المخلوقات الأخرى، تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل، لكن في ذات الله لا، لا تفكر. طيب هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته؟ نعم، بل يجب أن نتفكر في المعنى، والمعنى غير الكيفية. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هو يدرس الحلقة، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ قام يتصبب عرقا، وأطرق رأسه حياء وخجلا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة. نحن تمر علينا هذه الكلمة مر الرياح، لا تؤثر في القلوب شيء، لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله لا بد أن يتأثروا. أطرق برأسي وقام يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك، يعني ما أظنك، إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج، لا مقام له عندي. هؤلاء هم الرجال. فالمعاني معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبدا، لكن الكيفيات إيش؟ مجهولة. فإن قال قائل: كيف أتصور المعنى ولا أتصور كيفية؟ قلنا: هذا سهل. الآن لو أقول لك: فلان صعد على السطح، تعرف معنى صعد؟ تعرف، لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مثلك، ما تعرف كيف صعد. يمكن صعد على جيه ورجليه، يمكن صعد بعربية، يمكن صعد محمولا، يمكن صعد يمشي على يديه. ما في ناس يمشون على يديهم الآن؟ نعم، شاهدنا من يمشي على يديه يا جماعة، من هذا الطرف إلى الطرف الثاني، ويمكن يمشي على رأسه. نعم، هذه ما أظن، لأنه ما يمكن ينقز على الرأس. لكن على كل حال، نحن الآن إذا قيل فلان صعد على السطح، أنا أعرف معنى الصعود، لكن كيف صعد؟ ها؟ ما تدري. فإذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، لكن لا نكيف ذلك ولا ندري كيفيته. وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكلام، لأنه كلام مهم جدا، كلام في العقيدة. ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة نفسية ولا أن يتخلى عن الشبهات إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة. نثبت الله ما أثبته لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل، ونفينا نفي أيضا تنزيه لا نفي تعطيل. والله موفق. نعم. أحسن
الله. ما الفرق بين قول عبارة عن كلام الله وحكاية؟
نعم.
ما هو الفرق؟
ها. الفرق العبارة يعني أنه لا علاقة بين ما في نفسه وما خلقه. قد يكون في نفسه شيء الآن ويخلقه بعد ساعة أو ساعتين، فهمت؟ الحكاية كحكاية الصدى. الصدى الآن إذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك، هذا يسمى حكاية. وهذا يلزم منه أن يكون ما يسمع في الحال. واضح؟ نعم. أي نعم. هذه العبارة للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد فسر، قال: نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى. ومراده لا معنى ما ذهب إليه أهل التحريف الذين يجعلون لآيات الصفات معنى يعينهم، لأنه قال لا كيف ردا على الممثلة، ولا معنى ردا على المعطلة. فالمراد بالمعنى الذي نفاه الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة رحمه الله، المراد به المعنى الذي ابتكره هؤلاء المعطلة. ايش؟ أن ايش؟
ظاهر آيات التمثيل، إلا أن قوله تعالى ليس بمثله شيء يمنع ذلك.
نعم. قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
من فضلك اقلب الشريط.